إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، والذي يسر لنا هذا الاجتماع بإخوان لنا في الله عز وجل في هذه القرية الطيبة، الطيب أهلها بإذن الله سبحانه. وقد يسر الله تبارك وتعالى هذه الزيارة بعد طلب من إخواننا في الله الذين نحسبهم والله حسيبهم أحبوا هذه الدعوة وانتفعوا بها واستفادوا منها، وقد بقي عندهم أخونا طارق في شهر رمضان، ونفع الله جل وعلا واستفاد الناس من الدروس التي كان يلقيها، وإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى إخواني في الله، أن يكون اجتماعنا لأجل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لقاؤنا لأجل الله سبحانه وتعالى، نبتغي بذلك العلم ونتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الجلوس، في هذه المجلس في هذه المجالس المباركة. إخواني في الله، إن الله جل وعلا خلق العبد في هذه الحياة وجعله عرضة للابتلاء، فيبتلي الله جل وعلا العبد في هذه الحياة الدنيا ليختبر صدق إيمانه، وليختبر ثباته واحتسابه، وليبين الله جل وعلا الصادقين من الكاذبين، وليعلم المؤمنين حقا ممن ليس كذلك، يعلمهم علما يظهره على الواقع ويرتب عليه الثواب والعقاب. فالإنسان في هذه الحياة عرضة للابتلاء، إما أن يبتلى في نفسه أو في ماله أو في ولده وأهله، يبتلى إما بالبلاء الظاهر أو بالبلاء الباطن. فالحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، قال الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالله خلق الإنسان في هذه الحياة مكابدا لأمورها، مكابدا لما يعرض له فيها. خلق الله جل وعلا العبد ليبتليه وليختبره. فالدنيا دار بلاء ودار امتحان واختبار، يصيب الإنسان فيها ما يؤلمه في جسده أو ما يؤلمه في قلبه، يصيب الإنسان فيها من الهم ومن الكرب ومن الأذى وغير ذلك. ولا تصحو لإنسان أبدا، ولا بد للإنسان أن ينال من أذى الدنيا ومن نصبها. ومن اكتسب ذلك وابتغى الأجر من الله فيه كتب الله جل وعلا له به الحسنات والدرجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها في سبيل الله إلا كفر الله بها من خطايا. ما يصيب المسلم من نصب وهو التعب، ولا وصب وهو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، كل ما يصيبه في ذلك حتى إذا أصابته شوكة في سبيل الله تبارك وتعالى كان تكفيرا لسيئاته وخطاياه. عباد الله، إن مما يعرض للعبد المسلم في هذه الحياة ما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر بما يزيله مما يعرض له من الهم ومن الكرب، وربما من الضيق، بل ربما بعض الحال يصل ببعض الناس إلى نكد في هذه الحياة. كم من الناس من أصابته هذه الهموم والكروب فلجأ إلى المعاصي، يهرع إلى معصية الله سبحانه، يظن أن فيها تخفيفا وأن فيها تنفيسا وتفريجا. كم من إنسان أصابته هذه الأمور في نفسه حتى اعتزل الناس، وحتى أحب الانفراد عنهم وعدم مخالطتهم. كم من الناس من تصيبه هذه الأمور حتى يلجأ إلى غير الله سبحانه، يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، سواء من الجن أو من الإنس. أيها الناس، إن من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد في هذه الحياة أن يجعله طيبا فيها، وأن يشرح له صدره في هذه الحياة الدنيا، فهذه نعمة امتن الله جل وعلا بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة سماها بسورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة أن شرح له صدره في هذه الحياة، وأن وضع عنه وزره، وأن رفع له ذكره، ثم أمره بشكر هذه النعمة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عباد الله، إن انشراح الصدر في هذه الحياة وطيب حياة العبد فيها لمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. كم من إنسان ضاق به الحال في هذه الحياة، وكلما أراد أن يذهب هذا الأمر ظن أن ذلك في إعطاء نفسه ما تشتهيه ولو مما حرم الله جل وعلا عليها، فلا يزداد به الحال إلا تعقيدا وبعدا من الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومغفرته. إن طيب الحياة في هذه الحياة الدنيا أمر اختص الله جل وعلا به عباده المؤمنين وأولياءه المقربين الذين علقوا قلوبهم بالله والذين أحبوه سبحانه وتعالى وعبدوه في هذه الحياة. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالذي يشرح الله جل وعلا صدره للإسلام ويكون على نور من الله سبحانه وتعالى، هذا اختصه بالنعم من بين سائر الناس. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فانشراح الصدر في هذه الحياة واللذة بعبادة الله والقرب منه ومحبته ومناجاته أمر لا يتحصل عليه كل إنسان، بل يكرم الله جل وعلا به من شاء من أوليائه ومن عباده المؤمنين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الوافد الطيب عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول حين سجنه أعداؤه: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي. ثم كان يقول: أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وحين أدخل السجن قال: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما رأيت أني أجازيهم فيما تسببوا لي به من الخير. وكان رحمه الله يقول: المأسور المحبوس من حبس عن ربه سبحانه، والمأسور من أسره هواه. يقول: ليس المحبوس من حبس في بيت أو غرفة، وليس المأسور من أسره الأعداء، لكن المحبوس من حبس عن الله تبارك وتعالى وعن عبادته والتقرب إليه، والمأسور من أسره هواه وصار عبدا لهواه وما يشتهيه في هذه الحياة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ويعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، أي من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع ما كان فيه من ضيق العيش ومن شدته ومن خلاف الرفاهية، ولكنه كان من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا، حتى قال ابن القيم رحمه الله: وكنا إذا ساءت منا الظنون وبلغ بنا الخوف مبلغه وضاقت علينا الأرض أتينا شيخ الإسلام رحمه الله، فما هو إلا أن نراه وأن نسمع كلامه حتى يذهب ما كنا نجده. فانشراح الصدر في هذه الحياة وطيب حياة العبد فيها من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه. كم من إنسان جمع الشهوات وجمع الملذات وجمع كل ما تطمح إليه النفس، ومع ذلك هو في ضيق من العيش، ومع ذلك هو في نكد من هذه الحياة. وكم من إنسان ربما الذي في يده قليل والذي معه يثير، ولكن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، فتجده من أطيب الناس عيشا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالذي يعمل الصالحات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، وهو محقق للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلنحيينه حياة طيبة. وعده الله تبارك وتعالى بالحياة الطيبة في هذه الدنيا، وحياته الطيبة في الآخرة أعظم وأجل. فبالإيمان بالله وبتحقيق ذلك وبالأعمال الصالحة تطيب حياة العبد. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فالذي يحقق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويشرح صدره لدين الإسلام ذاق طعم الإيمان وحلاوته ولذته، وهو ذوق في القلب أعظم من ذوق اللسان وألذ من ذوق اللسان، إذا ذاق العبد بقلبه طعم الإيمان. إن من أعظم ما يجعل العبد منشرحا صدره في هذه الحياة لهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق ذلك، والأعمال الصالحة بشتى أنواعها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهكذا كان الأنبياء إذا لجأوا لجأوا إلى الصلاة، وإذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، كما في حديث صهيب رضي الله عنه عند الإمام النسائي. فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يفزعون إلى طاعة الله، ويهرعون إلى عبادة الله، وإلى الأعمال الصالحة، إلى التسبيح، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام حين ضاق به الحال وصار في بطن الحوت لجأ إلى تسبيح ربه وإلى ذكر الله تبارك وتعالى وإلى مناجاة الله جل وعلا، وهو في ضيق وهو في ظلمات أخبر الله تبارك وتعالى عنها، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتسبيحه لله وذكره لله سبحانه وتعالى كان بسببه تفريج عنه. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإنسان يطرأ له ضيق، تطرأ عليه كروب والله في هذه الحياة، لا سيما في زمن الفتن، يرى كيد الكافرين ويرى عمالة المتعاملين مع أعداء الدين، يرى سعي الكفار والمشركين في إطفاء نور الله وفي إطفاء دعوة الله وفي كبت الإسلام وأهله، مؤامرة على الإسلام والمسلمين يضيق منها الصدر. يصيب المسلم من ذلك الكرب والهم والقلق لما يراه من الشر. ولكن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذه الأمور العظيمة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هم يقولون ساحر، يقولون كذاب، يقولون مجنون، يقولون كاهن، يقولون شاعر، يقولون سرق صحف الأولين وصار يمليها على الناس. اتهموا ورموا بكل فرية. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، أقوال تضيق الصدر. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإيمان بالله والأعمال الصالحة بشتى أنواعها مما يزيل عن العبد هذه الكروب وهذه الهموم في هذه الحياة الدنيا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان إذا أصابه الكرب يذكر الله بمثل هذا الذكر العظيم الذي فيه توحيد لله وتنزيه له عن الشريك وإثبات إلهيته وربوبيته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وجاء عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب ما من مسلم يصيبه هم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ما من في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبجله مكانه فرحا وسرورا. قال: يا رسول الله إذا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. طاعة الله وذكره سبحانه ومناجاته جل وعلا فيها زوال كل كرب عن الإنسان. كم من مكروب لجأ إلى غير الله فزاد كربه في هذه الحياة، كم من مكروب ومهموم أقبل على معصية الله فازداد همه وكربه وضيقه ونكده في هذه الحياة. ربما ترى إنسانا مع المعاصي والسيئات تقول له: يا فلان ما لك؟ لماذا لجأت إلى هذه الأمور؟ يقول: أريد أن أرتاح. فوالله قد سمعنا هذا أنه يريد يرتاح، يريد أن ينشرح صدره، يريد أن يحيا حياة طيبة، ولكنه أخطأ الطريق الذي سلكه. يلجأ إلى غير الله إما بدعاء غير الله والاعتماد على غير الله والثقة على غير الله، وهذا من أعظم الزلل. فما علق مخلوق قلبه بمخلوق وربط قلبه به إلا خاب ظنه من جهة ذلك المخلوق. ومن علق قلبه بالله سبحانه وتعالى وبدينه وطاعته وعبادته وذكره ومناجاته أكسبه الله سبحانه وتعالى الخير العظيم. أيها الناس، كم من الناس في هذه الحياة يشكو ضيق الحال، كم من الناس في هذه الحياة تسلط عليه الشيطان بالوساوس والشكوك والشبهات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أيها العبد، لا أعظم والله من الإيمان بالله وتحقيق ذلك ومن الإقبال على طاعة الله سبحانه من صلاة وصيام وذكر لله وتسبيح وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين أي الشيء الذي يرتاح فيه العبد، فإن العين إذا نظرت إلى شيء وارتاحت في النظر إليه قرت في النظر إليه ولا تتحرك عنه. فكذلك إذا التذت بعبادة من العبادات قرت لتلك العبادة وانشرحت. وكذلك ذكر الله كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام يزيل الهم، يزيل الضيق، يزيل الكرب، يزيل الحزن من حياة العبد. والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى مقلبة للضيق والهم والغم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعرض عن ذكر الله وعن العلم والتعليم وعن طاعة الله سبحانه وتعالى في حياة ضنكة لا يستقر له بال ولا يهجأ له ولا تستقر أحواله التي هو فيها، أو كانت هذه الطاعات من صيام، إن الصيام يشرح الصدور. قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر أي شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصبر. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصبر ما فيه من الغل ومن الضيق ومن الظن الذي قد يعتري القلوب ويطرأ عليها في هذه الحياة، أو كان غير ذلك من الطاعات ومن العبادات ومن القربات من دعاء الله ومناجاته والأنس بالقرب منه سبحانه وتعالى. وتأمل أنبياء الله كيف كان الواحد منهم في أشد ما يكون من الضيق وهو لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك على العبد أن يعلق قلبه بالله وأن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا أحب الله أحب دينه، وإذا أحب دينه أحب العبادة والطاعة ورغب فيها. إذا أحب الله جل وعلا ذاق طعم الإيمان في هذه الحياة كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. أو قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في هذه الحياة. إن للإيمان حلاوة ليست على اللسان، ولكنها حلاوة في القلوب. وإن ثلاث خصال أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من كانت عنده أنه يذوق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ألا يقدم على محبة الله محبة شهوات ولا ملذات، ألا يقدم على محبة الله محبة ولد ولا زوجة ولا أهل وأقارب، بل يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء سواهما. وإذا أردت أيها العبد أن تعرف محبتك لله سبحانه وتعالى فانظر إذا تعارض عندك أمران: أمر مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأمر مما تحبه نفسك أو يميل إليه هواك أو يحبه محبوب لك في هذه الحياة. فانظر: أأنت تقدم ما يحبه الله ورسوله، أم تقدم ما تحبه نفسك وما يميل إليه هواك وما يحبه محبوك في هذه الحياة؟ إذا كان تقديمك لما يحبه الله سبحانه وتعالى على كل ما سواه، فاعلم أنك محب لله. كم من إنسان ينادى بالفرائض وينادى بالطاعات، ينادى بالصلوات، يتقاعس عنها إما ميلا إلى شهوة، وإما ميلا إلى راحة، وإما سعيا في إرضاء مخلوق في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يدعي أنه يحب الله وقد قدم ما يحبه غير الله على ما يحبه الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت محبا لله حقا فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأمر والنهي. هذا دليل على محبة صادقة لله سبحانه. أما أن يدعي العبد أنه يحب الله ثم يخذل الله ويخالف أمره ويقدم ما تحبه نفسه وما يميل إليه هواه يقدمه على محبة الله ثم يزعم أنه يحب الله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أعظم ما يجعل العبد في هذه الحياة طيب العيش منشرح الصدر أن يعلق قلبه بالله وأن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، مغفرا لطاعة الله ومقدما لها على كل ما سواها. محبة الله إذا خالطت قلب العبد هان عليه كل ما يلقاه في هذه الحياة. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا الشوق إلى لقائه لأنه يحب الله، وألد حياه حياة المشتاقين، فألد أيام العبد هي الأيام التي يكون فيها مشتاقا إلى أمر يحبه وقرب وصوله إليه. فإذا أحب العبد ربه واشتاق إليه كانت حياته ألذ حياة في هذه الدنيا. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخرجه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال العلماء: جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة في هذا الدعاء أعلى نعيم الآخرة وأعلى نعيم الدنيا، فإن أعلى نعيم الآخرة هو النظر إلى وجه الله، وإن أعلى نعيم الدنيا أن يعيش العبد مشتاقا للقاء الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى الله ومحبته ومحبة عبادته ومحبة لقائه من أعظم الحياة طيبا، ومن أعظم الحياة هناءة وراحة في هذه الدنيا أن يعيش العبد حياة مشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى. ومن محبة الله والقرب منه أن يتعرف العبد على ربه بأسمائه وصفاته وبالعلم الشرعي، فإن تعلم العلم يعرف العبد بربه سبحانه. الجاهل ما عنده معرفة بعظمة الله، ولا عنده معرفة بأسماء الله ولا بصفات الله جل وعلا، فربما يكون حبه لله ضعيفا. ولكن الإنسان إذا علم أسماء الله وعلم صفات الله وعلم عظمته وأفعاله أحب ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان من أعظم السعادة للعبد في هذه الحياة الدنيا أن يجعله الله جل وعلا من الذين يتعلمون هذا الدين، ومن الذين يسعون في طلب هذا العلم الشرعي الذي جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف من طلبة العلم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يا سبحان الله، نعمة. لو علمها الملوك وعلمها أبناء الملوك لجالدوا أهل العلم عليها بالسيوف. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما نقل عن ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. هذه الدنيا فيها جنة، جنة معرفة الله ومحبته والقرب منه سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته. من لم يدخل هذه الجنة هو بعيد عن الله، هو بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون بعيدا من جنة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. عباد الله، إن مما يطيب حياة العبد ومما يشرح صدره في هذه الحياة أن يحسن الظن بالله سبحانه. ربما يرى الإنسان أمورا من شدتها وصعوبتها في هذه الحياة يضيق بها صدره، ولكن إذا أحسن الظن بالله وعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يجري، وعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويعلم وهو مطلع على كل صغير وكبير، وأن الله جل وعلا له الحكمة يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، إذا علم العبد ذلك وأن هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى أحسن الظن بالله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. جاء في بعض الروايات: فليظن بي ما شاء. فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أيها العبد، واعلم أن الله جل وعلا له القدرة على كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء. إذا حصل العبد ذلك انشرح صدره في هذه الحياة، إذا حصل العبد ذلك طابت نفسه في هذه الحياة الدنيا، لأن سوء الظن بالله شأن المنافقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. فالمسلم حسن الظن بالله سبحانه، المسلم حسن الظن بالله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يختار للعبد ما هو خير له في هذه الحياة. المسلم حسن الظن بالله أن الله أرحم به، أن الله أرحم به من أبيه ومن أمه ومن سائر أهل الأرض، الله جل وعلا أرحم به وأرأف به وأعلم بحاله، فلا ينبغي للعبد أن يضيق به حال من أمور هذه الحياة، وإن حصل له ذلك لجأ إلى الله سبحانه وتذكر عظمة الله وأحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وعمل بطاعة الله وأقبل على ذكر الله وعلى دعائه، يحصل له بذلك الخير الكثير. عباد الله، إن هذه الحياة كما أنها دار ابتلاء واختبار وامتحان، كذلك جعلها الله للمؤمنين وللطائعين دار سرور ودار انشراح صدر، وإن حصل لهم في ذلك ما حصل لهم من البلاء إلا أنهم كلما جاء عليهم أمر زادهم إيمانا وزادهم راحة وانشراحا وزادهم قربا من الله سبحانه وتعالى. لا تكن الابتلاءات سببا لصرفك عن الدين، لا تكن الابتلاءات سببا لمخالفتك أمر الله سبحانه وتعالى وسببا لعملك بمعصية الله، بل ليكن ذلك مشجعا لك على الخير، محفزا لك فيه، منشطا لك إلى فعله وإلى الإكثار منه. وتأمل كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام في رخائه وشدته مقبل على الله، بل ربما إذا اشتد به الحال ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى وازداد إقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نحسن الظن بالله وأن نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن نقبل على ما يرضيه جل وعلا، وأننا إذا جاءنا البلاء نزداد قربا من الله ولجوءا إليه وذلا وانكسارا بين يديه ومحبة له ولطاعته وللقرب منه سبحانه وتعالى. بذلك يحصل العبد الخير الكثير في هذه الحياة الدنيا. إخواني في الله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر ومكروه وضير، إنه على كل شيء قدير. وإن كان بقي من الوقت بقية يتكلم بعض إخواننا الطارق وغير من الإخوة، وإن حضر الوقت فأنتم أعلم بذلك، والحمد لله رب العالمين.